طيب نعود الآن في بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وقف من الحديث يعني أخذنا شيئا منه لكن نعيده ابتداء. حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا قال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث ابن أبي أسامة وإسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهما حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا. ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر عليه أحوال قد لا يكون في يده دينار ولا درهم، بل ولا يوقد في حجراته الشريفة نار طعامهم الأسودان التمر والماء صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. فعليه الصلاة والسلام احتاج بكرا، والبكر يعني استسلف هذا البكر، والبكر قالوا هو الفتي من الإبل، هو الفتي من الإبل، قيل عمره سنة سنتان ثلاث، المهم أنه يعني ليس بالكبير فلا يكون رباعيا كما سيأتي. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن القرض إحسان وتفضل، يعني كون إنسان يقرضك مبلغ وترده إليه، يقرضك سيارة وترجعها إليه مرة أخرى، يعني إلى غير ذلك، هذا الحقيقة يعتبر إحسان، فالواجب عليك أن ترد عليه ما أخذته منه بلا مطالبة وبلا ذل وملاحقة عند الناس. الأمر الثاني أنك لو زدت له في الوصف، احنا عندنا وصف وعندنا عدد، أما الوصف فلا حرج. هنا قال فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، يعني لم يجد من الإبل إلا ما عمره 6 سنوات فأكثر، وهو عليه الصلاة والسلام أخذ بكرا يعني أصغر منه، هذا في الذكر، وفي الأنثى يقال لها بكرة وهي التي أتت أو حملت بطنا واحدا، وقيل التي لم تحمل البتة إلى آخره. على كل حال فقال عليه الصلاة والسلام أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة الذين يحسنون القضاء والذي يرد الخير، وكان دائما فعله دائما يغلب الآخرين بفعل الخير، وقد قرأنا يوما ما في هذا المجلس الشريف قصته مع جمل جابر رضي الله عنه، وكان خرجوا مرة في غزاة فعليه الصلاة والسلام كان في بعض الحين يكون في آخر الجيش يتفقد الضعيف والمحتاج، فوجد معه بعيرا هزيلا فضربه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة فانطلق حتى إنه وصل إلى مقدمة الجيش، بل كاد أن يسبق الناس. عليه الصلاة والسلام اشتراه منه، وبعد ذلك واشترط جابر حملانه، المهم في آخره أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القيمة ورد عليه الجمل. عليه الصلاة والسلام مقامه شريف، ما يمكن في مثل هذه الأمور أنه يصل إلى حد مدى الكفاية، لا، بل حد الفضل والإحسان عليه الصلاة والسلام. فهنا ما قال والله كيف نعطيه خيارا رباعيا، فعليه الصلاة والسلام أعطاه، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فقال هنا أهل العلم لا مانع أن ترد ما أخذته يعني أفضل في من حيث الوصف من حيث الصفة، فمثلا أخذت من رجل ناقة عمرها كذا فرددت عليه ناقة يعني أفضل ويعني أحسن، أخذت مثلا منه شاة لم ينزع عليها الفحل مثلا، ثم بعد ذلك يسر الله لك وأردت أن تعطيه شاة حلوبا، هذا طيب، هذا يعني من حيث الصفة لا حرج. طيب من حيث العدد هل يجوز أم لا؟ يعني فرضا إنسان أقرضك، استقرضت من رجل 100 ريال، هل يجوز لك أن ترد عليه 120 ريال أم لا؟ في هذا 3 أقوال لأهل العلم. أولا القول الأول أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز وأن فيه الربا لأنه أخذ 100 وردها 120 ونحو ذلك. القول الثاني أنهم قالوا يصح هذا فيما عدا النقدين، فيما عدا الأموال، فلو فرضا أنك أخذت جملا ورددت بدله جملين، أخذت بقرة ورددت بدلها بقرتين، قالوا هذا لا حرج، لكن في النقود هذا لا يجوز. القول الثالث أنه يجوز في الجميع بشرط عدم اشتراط ذلك وعدم التواطؤ عليه، يعني عدم اشتراط الربا هنا وعدم التواطؤ عليه، وهذا قول جماعة من أهل العلم واختاره سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وقال الدليل على هذا أمران، أولا عموم هذا الحديث، عموم هذا الحديث إن خيار الناس أحسنهم قضاء. الدليل الثاني ما رواه البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل من الأنصار 40 صاعا من البر فردها عليه الصلاة والسلام 80، 40 التي هي له وزاده صلى الله عليه وسلم 40 صاعا. هذا رأي سماحته رحمه الله تعالى، ويقول الحديث عام لكن ألا يكون بينهما شرط أنك تأخذ 100 وأرد لك 120، أيضا عدم التواطؤ يعني لا يكون فيه تفاهم أو تواصي أو فلان يؤكد عليه أو ينبه أو نحو ذلك، هذا إن حصل فلا يجوز، لكن إن انبعثت نفسه بهذا الأمر ورضي به فلا حرج. هذه 3 أقوال أعرضها في هذا المجلس الشريف، ولكل يعني يبحث وينظر في الراجح، وقد ذكرت ما رجحه سماحته رحمه الله تعالى. وهذه طريقتي في هذا المجلس، نحن لا نلزم بالآراء ولا بالفتاوى، نحن نذكر المسألة على قدر الاستطاعة، نذكر الأقوال وما يتيسر، وأذكر من يرجح كذا إن تيسر أيضا. والحمد لله كتب أهل العلم موجودة ومجالسهم موفورة، تحضر وتجالس وتناقش وتسأل أهل العلم والله أعلم. حديث علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. نعم هذا حديث مشهور في الكتب وعلى ألسن الناس، ولكنه في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح، لا يصح هذا الحديث. وقد أحسن الحافظ بن حجر هنا، قال نبه، قال رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، قال وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي وهو أيضا ضعيف، يعني في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف، ولكنه صح عن أصحاب عن جملة من أصحابه رضي الله عنه، منهم عبد الله بن سلام عند البخاري، وهذا من أمانة الحافظ بن حجر يذكر لك، يعني لما ذكر أنه ضعيف في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هذا مسألة وحكم عظيم، فبحث رحمه الله فوجد أن البخاري رواه عن عبد الله بن سلام، أيضا رواه جمع من الأئمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة. قال أهل العلم نعم ومعناه صحيح، معناه صحيح، كل قرض جر منفعة فهو ربا. فلو أن إنسان استقرض من شخص قرضا مثلا، يعني استقرض منه صاعا من التمر ويعني اشترط عليه، قال يعني وأن تعطيني كذا وكذا وأن تسلفني وأن تفعل كذا، هذا ربا، هذا لا يجوز. كل قرض. وقالوا إن هذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني فيما نبه في فعل الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إذا تأخر أحد بشيء يعني قالوا يعني إما أن تدفع الآن وإما أن يحسب عليك زيادة. فقالوا إن الحديث في العموم داخل في مقاصد الشريعة وفي الأحكام العامة، أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. والشيخ هنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني علق على هذا الحديث تعليقا مناسبا صفحة 725 في منتصفه، قال: أما الحديث الأخير الذي ختم به المؤلف الباب. نعم
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: أما الحديث الأخير الذي ختم به المؤلف الباب، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، فهذا الحديث كما قال المؤلف إسناده ساقط ليس صحيحا، لكنه من حيث المعنى صحيح.
نعم معناه صحيح، وقد ذكر سماحة والدنا الشيخ باز راجعت كلامه قال يندرج تحت قواعد الشريعة وأصول الدين، وذكر رحمه الله تعالى جملة من الأدلة، راجع كلامه غير مأمور. نعم
قال: فلو أن أحدا أتى إليك وقال أقرضني صاع رز لأنه نزل عندي ضيف، فقلت ما عندي مانع، لكن أقرضك رزا متوسطا بشرط أن توفيني رزا طيبا، فهذا حرام لا يجوز.
نعم هنا في الوصف يعني قال أنا مستعد أعطيك رز هذا وإن كان كذا لكن هو متوسط، لكن لما ترجعه لي بأفضل أنواع الأرز، والأرز الآن أنواع، فيه وسط فيه يعني أقل وفيه وسط وفيه مرتفع. نعم
أو قلت أقرضك رزا طيبا صاعا ولكن توفيني صاعا ونصفا.
نعم هذا من حيث العدد، الأول من حيث الوصف وهذا من حيث العدد، وكلاهما لا يجوز. نعم نبدأ في باب جديد وهو باب التفليس والحجر. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب التفليس والحجر. عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
الحقيقة أيها الإخوة يعني في مسألة كل قرض جر منفعة فهو ربا، يستشكل الحقيقة كثير من الناس بعض المسائل، سواء يعني في معارض سيارات ولا في قرض بنوك أو في تعاملات مثلا في أشياء في أسهم. فأنا أقول الحقيقة يعني الإنسان يحرص سلامة دينه وسلامة ماله أن يسأل أهل العلم، يعني خذ المسألة بدقة واسأل ولا تتكئ على كلام غيرك. يعني بعض الناس يقول لا هذا لا يدخل وهذا يقول إلا يدخل في المسألة وهذا، أنت يا أخي احرص على نفسك، والأمر ليس في الصعوبة، جالس العلماء خذ واسأل أهل العلم، مكاتب الإفتاء كثيرة سواء هنا في الحرمين الشريفين أو في غيرهما، رئاسة الإفتاء في مقاوتة والهاتف مبذول. رحل الصحابة رضي الله عنهم، رحل عبد الله بن أنيس شهرا من أجل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين ما نقول ارحل شهر أنا نقول سجل سؤالك اكتبه بصيغة واضحة واسأل أهل العلم، أما أنك تدخل أنت في مجالس فلان يقول فلان ما قال، لا يا أخي هذا الأمر خطير. إن هذا العلم دين كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل أنت تأخذ دينك في المجالس والسواليف والكلام والعزائم والمناسبات؟ هذا لا ما يصح، تأخذ دينك وعلمك من أهل العلم، والحمد لله الأمر في هاتف وفي تزور العلماء في المسجد أو في الدروس أو في المكاتبهم، الحمد لله. يعني ما أنت تعيش والله يعني منقطع الصلة ما تعرف شيء، الحمد لله في وسائل تواصل وتذهب وتجيء واللهم لك الحمد. نعم باب التفليس والحجر.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، وصححه الحاكم، وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الباب من الأبواب المهمة التي يذكرها العلماء في كتاب البيوع، وهو باب التفليس والحجر. التفليس من الفلس ويقال الفلس، ويعني هو عند العرب معروف، يعني كون يعني هم سموا به لأن الإنسان يعني خلاص لا يملك ولا فلسا واحدا، والمقصود به الذي كثرت عليه الديون ولا يستطيع السداد، الذي كثرت عليه الديون ولا يستطيع السداد. كذلك الحجر، الحجر هو منعه من التصرف، الحجر هو منعه من التصرف، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله لولي الأمر أو من ينيبه، ولهم في ذلك عاد يعني منازل ومراتب حسب حاله. هنا في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، أبو بكر بن عبد الرحمن هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة، واسمه الصحيح أن اسمه كنيته، بين بعض قال أن اسمه محمد وبعضهم لا، الصحيح أن اسمه كنيته، يعني هو أبو بكر، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، سيد من سادات بني مخزوم، وهو سيد من سادات التابعين، وأبوه عبد الرحمن من كبار التابعين، ولد في زمن عمر رضي الله عنه، وكما قلت هو أحد فقهاء المدينة السبعة. وقد كان لي في هذا المجلس مع هذه الوجوه الطيبة حديث ماتع في عدة مجالس تدارسنا فيها فقهاء المدينة السبعة، وأنا دائما أنادي وأدعو في هذا المجلس الشريف أن نتحدث عن من سكنوا المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من التابعين، هؤلاء سادات التابعين، هؤلاء فقهاء المدينة السبعة، تدارسنا سيرهم وذكرنا ولله الحمد الخلاصة فيما اتفقوا فيه رحمهم الله تعالى. هذا الرجل أبو بكر بن عبد الرحمن كان يسمى راهب قريش. لماذا كان؟ قالوا لكثرة علمه وعبادته مع ما آتاه الله من الشرف. قالوا كان رجلا مهيبا، إذا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت له الأعناق ونظر إليه الناس وقدروه إجلالا واحترام. هذا أحد فقهاء المدينة السبعة، وأعيد أسماءهم أيضا من جديد. أولهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، الثاني عروة بن الزبير بن العوام، الثالث القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الرابع سعيد بن المسيب، الخامس أبو بكر بن عبد الرحمن صاحبنا، السادس سليمان بن يسار، السابع خارجة بن زيد. هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة. وقد ذكرت فيما مضى أيضا أن بعضهم أدخل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أدخلوه بدل خارجة، ومنهم من أدخل أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أيضا بدلهم، لكن الذي استقر عليه الأمر أن فقهاء المدينة السبعة هم هؤلاء. وإني أنصح الإخوة جميعا بلا استثناء أن نحيي وأن نقرأ في سيرهم وأن نعود وأن نتأمل فيها، هم وغيرهم من سادات التابعين الذين سكنوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا الناس ونشروا السنة وتمسكوا بها إلى آخره. هذا أيضا كما قلت هو كان يسمى راهب قريش من كثرة عبادته وقياما بالليل وصياما بالنهار رحمه الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه، يعني على حاله، عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. نعم، لو أن رجلا أفلس وجاء فلان وجد ماله مثلا سيارة عنده وهي له، خلاص هو أحق بها من غيره، لكن كما قلنا بشرطين. الشرط الأول ألا يكون قد أخذ من ثمنها شيئا، لو أخذ من ثمنها شيئا يكون مثل الغرماء. الأمر الثاني أن يكون هذا المبتاع المشتري المفلس حيا وليس ميتا. ليجب أن نحفظ هذين الشرطين أيها الإخوة، يعني من وجد متاعه بعينه، لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون قد أخذ من ثمنه شيئا، الشرط الثاني أن يكون المفلس حيا، إذا كان كذلك يأخذه بعينه ولا أحد يشاركه فيه، كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا، يعني أبو بكر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن الرواية المرسل ضعيفة، المرسل نوع من الضعيف، لكن الصحيح أنه نعم هنا يعني مرسل، لكنه وصل من ثلاثة طرق ذكرها سماحة الوالد رحمه الله تعالى، فبين بعد هذا أن الحديث صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالمرسل، لأن هنا قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، يعني الذي اشتراه، شوف الشرطين، قال ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، هذا الشرط الأول، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري، يعني هذا إذا كان في حياته، لكن لو مات المشتري، قال وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، يعني أن يكون مثل الغرماء الآخرين. وسيأتينا أن ولي الأمر يبيع ما عند الرجل ويقسم على الغرماء ويقال خذوا ما وجدتم وما بقي أجركم على الله تعالى. لكن إذا كان حيا لا، لابد أن يسدد وأن يباع ما عنده ويبقى هذا في رقبته، دينا في رقبته، لابد أن يسدد حقوق الناس، لكن نحن نتكلم لو مات هذا الرجل. المهم أيها الإخوة أن هذه الرواية يعني أو هذا الحديث سنده جيد، وإن كانت مرسلة لكنه روي موصولا من ثلاثة طرق عن أبي هريرة عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن لابد من الشرطين أن يكون يعني أن لا يكون قد أخذ من ثمنه شيئا، الشرط الثاني أن يكون المبتاع حيا. فلو أخذ من ثمنه شيئا أو كان المبتاع يعني المشتري المفلس قد مات فهو أسوة الغرماء، يدخل مثل غيره ولو وجد متاعه بعينه. نحن نقول متاعه بعينه في حال الحياة وفي حال أنه لم يأخذ منه شيئا. الرواية الأخرى هذه نعم رواية ضعيفة، ولكن يعني هنا قال روى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة. عمر بن خلدة هذا ثقة، والخطأ ليس يعني التضعيف الضعف ليس من أجل عمر بن خلدة، وهذا يقول سماحة الوالد من استدراكاته على الحافظ بن حجر، يقول عند التساهل يعني الضعف ليس من عمر بن خلدة، الضعف من الراوي عنه وهو أبو المعتمر. أبو المعتمر هذا مجهول، قال أبو داود لا أعرفه، قال الحافظ ابن حجر مجهول الحال، فالرواية هنا ضعيفة. ليست الرواية ضعيفة من أجل عمر بن خلدة، ولذلك يقول سماحة والدنا الشيخ مباز وهو دقيق في العبارة، والله المستعان كل من يستدرك على الآخر، الحافظ ابن حجر إمام وهذا لا ينزل من قدري، قال الأولى أن يقول ورواه أبو داود وابن ماجه موصولا عن عمر بن خلدة، ولكن هو ضعيف من أجل الراوي وهو أبو المعتمر، لأن من يقرأ الكلام يظن أن الضعف بسبب عمر بن خلدة، والضعف ليس منه، هو ثقة وإمام عمر بن خلدة، لكن الضعف من الراوي عنه وهو أبو المعتمر لأنه مجهول الحال كما قال الحافظ بن حجر في التقريب. فالحديث هنا ضعيف صحيح، لأنه يخالف ما قرر فيما مضى. قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، هذا غير صحيح. إذا مات ولو وجد متاعه بعينه فهو أسوة الغرماء. نحن قلنا الشرطان الثابتان في الحديثين الصحيحين هما: أولا ألا يكون قد أخذ من ثمنه شيئا، الشرط الثاني أن يكون المبتاع المشتري المفلس حيا، لا بد أن يكون حيا، إذا وجدت حقك عنده يجب أن يسلمك. طيب في غرماء ثانين يتفاهمون معه في بقية الأمور، لكن أن تأخذ سيارتك بإمكانك تأخذ السيارة وتذهب بها بشرط ألا تكون قد أخذت من ثمنها شيئا، وبشرط أن المبتاع حي يرزق. أما لو مات تجي تقول والله سيارتي الآن موجودة في بيته أوقفها في الداخل، نقول لا، ولو وجدتها بعينها أنت أسوة الغرماء كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا ما دل عليه هذا الحديث والله أعلم. لكن كما قلت أن الحديث هذا الأخير ضعيف من لأن في سنده أبا المعتمر، لأن في إسناده أبا المعتمر وهو مجهول، أما عمر بن خلدة فهو ثقة إمام والله أعلم. نتوقف عند هذا الحد ونأخذ الأسئلة بين ذا ولي. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول: متى ينتهي زمن السلف الصالح، في أي سنة؟ هو في القرون المفضلة كما قلنا القرون الثلاثة. قال: متى آخر رجل عاش في القرون المفضلة؟ لا أدري، الله أعلم. وهذا لا يفيد يعني كل إنسان يعني يعرف آخر رجل مات أو كذا، المقصود يعني هذه قرون أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، الأول ثم الثاني ثم الثالث. هنا يقول: نعم، هو في تعريف الصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الصحابة كان كفيفا مثل ابن أم مكتوم، صحيح. نعم، بعضهم يقول من لقي، بعضهم يقول من رأى، والمقصود يعني الرؤية ليست رؤية يعني البصر، لكن نعم هو كما ذكر من لقي. هذا يقول: هل يجوز رهن سلعة قيمتها أقل من المتبقي؟ نعم، إذا رضي البائع وقال نعم أنا أرضى، يعني هو مثلا بقي حوالي 20,000 ورهن شيئا لا يساوي 10,000، قال ما في مشكلة عطناها وإن شاء الله نصبر ولعلك تجتهد وتحرص يا فلان، إذا قال هذا فلا حرج، لكن المعروف أنه يكون مثلها أو أكثر، مثلها أو أكثر، لو رضي بالقلة فلا حرج. هذا يعني فيه عنده يقول مخالفات في مسألة بيع السلع والتصريف بها، وفيها مخالفة للأنظمة، ما في شك الشيء المخالف للأنظمة هذا حرام ولا يجوز، هذا داخل في السمع والطاعة لولي الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما وضعه ولي الأمر من نظام، من لوائح، من ترتيبات يجب الالتزام بها، وكل إنسان يفتي لنفسه إلا يجوز ما على يمكن، هذا ما يجوز. أنا يجب نكون صريحين واضحين، هذا حرام لا يجوز، التجاوز والافتيات على هذا حرام ولا يجوز. هذا الأخ يقول عنده يعني أسئلة أو كذا، يعني هو لا يشترط أنه يجيب في هذا المجلس عن كل الأسئلة، حسب التيسير. هنا أيها الإخوة مكاتب للإفتاء الآن في أروقة الحرمين الشريفين، وهناك هواتف ارفع السماعة يرن ويرفع لك أحد المشايخ، يعني في مشايخ الآن في أروقة المسجد النبوي تستطيع تتواصل معهم وتجلس عندهم وتذكر كل ما لديك من الأسئلة. هذا أيضا يعني كل هذه أسئلة كلها فيها مخالفات، الحرام حرام، حتى قال هنا في الصيد، نعم الصيد إذا منع في مكان منعته الدولة في وضعت مثلا محميات أو في زمان ممنوع، خلاص يمنوع. أنت تحب، يقول إنني أحب الصيد، الحمد لله تحب، ما كل ما يحبه الإنسان يفعله إذا كان فيه مخالفة، لا حرام عليك لا يجوز، التزم ما عندك من الأنظمة سواء في دولتك أو لو ذهبت إلى دولة أخرى كما يذكر هنا في هذه الأسئلة، هذا كله لا يجوز. واعلم أن استملاحك لهذا الأمر ويعني الكلام مع أصحابك هذا ترى لا يغير في الحكم ولا يفيد الحل، هذا حرام ولا يجوز. والحمد لله في الخير والمطعومات ما هو خير كثير غير هذا، والله المستعان. هذا يقول: إذا وجد صاحب الدين متاعا غير متاعه وهو جزء كبير من حقه، يوفي جزءا كبيرا من حقه. نقول إن لا، هو لابد أن يكون بعينه، لابد أن يكون بعينه كما قال عليه الصلاة والسلام، وبالشرطين. لكن لو وجد شيئا يشبهه، لو وجد يعني شيئا يقاربه، لا يجوز له، لا يجوز له أن يأخذه. هذا يقول، أنا خط ما هو واضح لكن كأني أفهم، يقول إن بعض الناس يصور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلع بعض المقاطع فيديو محرمة كذا أو نعم. نحن نقول يجب على الإنسان أن يحترم هذا المكان الشريف وبيت الله الحرام وجميع المساجد، هذه بيوت الله، لا يجوز يعني التهاون والتساهل فيها. وللأسف احنا لما تكلمنا بالأمس عن أشيم طنزان، وهو للأسف ما ينزلق فيه بعض الناس من تداول يعني مقاطع إباحية، بل بعضهم نسأل الله العافية الميل في المكحلة، أعوذ بالله، يعني سواء في بني آدم ولا في حيوانات، هذا ما يجوز يا أخي، حرام، لا يجوز، ولو وصلك يعني أمته عندك. فيجب الإنسان يتقي الله، فما بالك حد وهو يتداول ويرسل لفلان وعلان، وما بالك أعظم لو فتحها وهو في مسجد في بيت من بيوت الله عز وجل. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحاسب نفسه، والأمر يحتاج ولا شك إلى مجاهدة، ولكن أبشر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يسر اللهم أمورنا، وحقق آمالنا، وأجب سؤالنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.